بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، ونسأله جل وعلا أن يوزعنا شكرها. وإن من نعم الله على أمة الإسلام أن جعل لهم جماعة، وهذه الجماعة لا بد لها من رأس يرجع إليه، وإلا كانت الأمور فوضى. ولذلك كان من المقاصد المقررة وجوب نصب الأئمة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا اشتغل الصحابة بهذا الأمر، واجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وأهمهم ذلك حتى انشغلوا به عن دفنه وتجهيزه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. والله جل وعلا قد أمرنا بطاعة ولاة الأمور، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. بل شدد صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة، لمن تولى الأمر بغض النظر عن نسبه وأصله، كما جاء في حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأوصاهم بوصيتين: الوصية الأولى هي الوصية بتقوى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتقوى الله فيها حفظ للدين، وثنى بالوصية بما ينفع أصحابه في دنياهم، فقال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والأصل في ولي الأمر أن يكون حرا، لكنه ذكر العبد على سبيل المبالغة، وقيل إن ذكره للعبد إشارة إلى من تغلب على المسلمين وهو عبد، أو كان نائبا للإمام الأعظم في بلدة من البلدات أو مدينة من المدن أو إقليم من الأقاليم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وعظنا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. شروط عظيمة حتى يجوز الخروج على ولي الأمر. الشرط الأول قال: إلا أن تروا رأي عين، أو يثبت ذلك ثبوتا لا محيد عنه ولا شك فيه. والشرط الثاني أن يكون كفرا، فلا يكون بمعصية من المعاصي التي توجب الفسق. والشرط الثالث أن يكون ذلك بواحا، أي ظاهرا معلنا، والشرط الرابع أن يكون عندنا من الله فيه برهان، أي دليل ظاهر وبرهان ساطع على أن هذا الفعل كفر أو أن هذا القول كفر. وذكر أهل العلم شرطا خامسا، وهو أن يكون عندنا القدرة على تغييره بدون أن يترتب على ذلك منكر أشد منه. فإن من القواعد المقررة أنه يرتكب أدنى المفسدتين من أجل دفع أعلاهما. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وأثرة عليك. والسمع والطاعة كما سبق عامة لكل من تولى ولاية المسلمين، سواء كان حرا أم عبدا، وسواء كان برا أم فاجرا. قال صلى الله عليه وسلم في كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تسمع وتطيع فيما هو محبوب لك وفيما هو مبغض إليك. إذا أبغضت هذا الأمر وأمر به ولي الأمر فإنه يجب عليك أن تنقاد له وأن تطيعه فيه ما دام ليس بمعصية. وبعض الناس يظن أن طاعة ولي الأمر إنما هي فيما أمر الله به أو أمر به رسوله فقط، وهذا أمر خاطئ. فهذه طاعة الله ورسوله واجبة على كل مسلم، سواء أمر به ولي الأمر أم لم يأمر به. ولو كان الأمر كذلك لم يكن هناك مزية اختصاص لولي الأمر، فهو وغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء. ولكن طاعته واجبة فيما أمر به مما رأى فيه المصلحة، ولم يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يضع من أنظمة كأنظمة المرور أو أنظمة البلديات أو أنظمة الطرق أو أنظمة الكهرباء أو غير ذلك مما فيه مصلحة. وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، نهانا عليه الصلاة والسلام من شق عصا الطاعة وخلع البيعة. فإن من حقوق ولي الأمر الوفاء بالبيعة الشرعية له، والتي انعقدت له، سواء انعقدت له برضا المسلمين أو انعقدت له بولاية عهد من قبله أو انعقدت له بالغلبة. فما دام صار يسمى أمير المؤمنين وسلطان المسلمين فإنه يجب السمع والطاعة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات فيهم نبي قام آخر، وإنه ستكون خلفاء فيكثرون. فقيل له: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول، فالأول فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر بالسيف كائنا من كان. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أئمة يكونون بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال: اسمعوا، قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إن وقعت عليك ظلم ومصيبة في مالك وبدنك فإن عليك أن تسمع وتطيع، فإنه يتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. وجاء في حديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، فإن أعطاه منها وفى له، وإلا لم يفي له. بيعته لولي الأمر من أجل الدنيا، إن أعطاه المال أو أقطعه الأراضي وفى له بالبيعة، وإن منع عنه خرج عليه. ولذلك سأل رجل من الخوارج الحسن البصري رحمه الله: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم قوم أرادوا الدنيا. قال: يا أبا سعيد، أما ترى الرجل منهم يخرج من أهله وولده ويخاطر بنفسه بين الرمحين؟ قال: أخبرني عن السلطان، هل منعك أن تعبد الله وأن تقيم الصلاة وأن تدفع الزكاة؟ قال: لا. قال: فإنما منعهم الدنيا، أي لم يعطهم منها فخرجوا عليه. ومن حقوق ولي الأمر النصيحة له، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر النصيحة لولي الأمر وذكر النصيحة لعامة المسلمين. في حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فانظر إلى هذه الثلاث الوصايا العظيمة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع حقوق الله وحقوق عباده، وبها تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. والنصيحة لولي الأمر ليست كنصيحة عامة المسلمين، وإنما تكون بالرفق، وتكون في السر. فأنت أيها الناصح إنما تريد إبلاغ نصيحتك، وتريد بها وجه الله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولما قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أما ترون أني كلما دخلت عليه وكلمته أخبرتكم؟ أما إني أحدثه بيني وبينه دون أن أفتح باب فتنة. وبعض الناس يظن أن النصيحة لولي الأمر تكون عن المنابر، وتكون في وسائل الإعلام، وتكون في الصحف وغير ذلك من الوسائل، وهذا ظن خاطئ واعتقاد خارجي. فهذا فعل الخوارج الذي ابتدأ بهم رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي القائل: ابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. وليحذر المسلم من غيبة ولي الأمر، فإنه إذا كانت الغيبة كبيرة من الكبائر، فغيبة ولاة أمور المسلمين أشد وأعظم، وذلك لما يترتب على غيبتهم من إيغار الصدور وشحن النفوس وما يؤول من غيبتهم من أمور منكرة من الخروج عليهم وإفساد دنيا الناس ودينهم. وهذا إذا سلمنا أن ما يقال فيهم من باب الغيبة، فكيف وكثير مما ينشر ويذكر في المجالس إنما هو من البهتان عليهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ويجب علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نحافظ على جماعة المسلمين، فإن جماعة المسلمين وإمامهم نجاة من الفتن. ولذلك لم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجماعة المسلمين وإمام المسلمين نجاة من الفتن. قال: قلت يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، افترق الناس فرقا وأحزابا، وكل جماعة لها راية، فمع من أذهب؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، فإنه وصف الجماعة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين. وجاءت نهي الشديد من نقض البيعة والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم في نصوص كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. رأيته على معصية، رأيته على منكر، رأيت فيه ظلما وجورا، قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ولما كان من أمر الحرة ما كان، جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أي حتى يجلس عليها. قال: لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فأهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة لأحد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم كما سبق في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ولذلك هذه الثلاث أمور عظيمة كما قال شيخ الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ألف رسالة الأصول الستة ابتدأ بالأصل الأول: إخلاص العبادة والتوحيد لله جل وعلا. والأصل الثاني: لزوم الجماعة. والأصل الثالث: السمع والطاعة. ولما ألف رسالته مسائل الجاهلية ابتدأ بأول ثلاث مسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، والمسألة الأولى هي الشرك، فجاء خالفهم وجاء بالتوحيد. والمسألة الثانية وهي الفرقة، فجاء بالجماعة والاجتماع. والمسألة الثالثة عدم السمع والطاعة للأئمة، فجاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. في حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومن حقوق ولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية والسداد وإصلاح البطانة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، نهاهم حتى ولو كانوا بهذا السوء. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولذا كان السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأنس وغيرهما يصلون خلف الحجاج وغيره من الولاة الظلمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإني إن جعلتها في نفسي لم تعدني. وإن جعلتها للسلطان صلح بها البلاد والعباد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا علي. فعليك بالدعاء، وأيضا عليك بالنصح إن وجدته أو لقيته فانصح، إن تيسر لك ذلك أو تكتب إليه كتابا أو تبعث إليه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المتيسرة كتابية أو إلكترونية أو ما أشبه ذلك، أو تبلغ من يصل إليه من نوابه، وإن لم تستطع فأنت عاجز ولا واجب مع العجز كما قرر أهل العلم. ومن حقوق ولي الأمر أيها الأحبة عدم الافتيات عليه، فإن ولي الأمر له نظر في المصالح ويطلع على الأمور ما لا تطلع عليه أنت، وقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا شدد السلف أيها الأحبة في هذا الباب، باب السمع والطاعة، لأنه قد ضل فيه من ضل من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتل ظلما شهيدا، وخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه، وكانت بدعة الخوارج أول بدعة وقعت في هذه الأمة، وصار بها من المفاسد ما يعاني منه المسلمون إلى هذا العصر. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة ينصون على هذه المسألة في كتب العقائد، والسمع والطاعة لأئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، والصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم، مخالفة للخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة يرون من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور بالسيف وقتالهم. ونحن في هذه البلاد في نعم عظيمة، نعمة صحة العقيدة وظهور السنة والولاية الشرعية والبيعة المرضية وولاة أمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الشرك والبدع والمحدثات، يعمرون المساجد ويطبعون المصاحف وينشرون كتب السنة ويرسل الدعاة إلى التوحيد والسنة، فواجبنا أجمعين تجاههم السمع والطاعة لهم والوفاء بالبيعة والدعاء لهم وتأليف قلوب الرعية عليهم. وما كان من نقص فإنه حاصل، والكمال لوجه الله جل وعلا، ولكن النقص لا يعالج بالخطأ الذي يترتب عليه منكر أشد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علم أن قوما خرجوا على سلطانهم إلا كانوا بعده في حال أشد مما كانوا عليه فيه. والناظر عبر التاريخ إلى عصرنا الحاضر في الذين خرجوا على سلطانهم أنهم لم يحصلوا خيرا ولم يوفقوا في ذلك، بل صار النقص عليهم أشد. وما حال البلدان التي حولنا وخرجوا على أئمتهم وسلاطينهم ببعيد؟ انقلب حالهم بعد الأمن خوفا، وبعد الائتلاف تفرقا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الشبع جوعا. وها هم اليوم يتمنون الأيام التي كانوا فيها سابقا. فعلينا أيها الأحبة أن نشكر الله جل وعلا بالقول وبالفعل، ونعم الله جل وعلا إذا شكرت كرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها وعقيدتها وقادتها وعلماءها. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكد، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فامكر به وأنت خير الماكرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأحبة، نستمع بمحاضرة بعد قليل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن إبراهيم الغيري بعنوان وجوب السمع والطاعة. نرجو الانتظار بعد لحظات قليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، ونسأله جل وعلا أن يوزعنا شكرها. وإن من نعم الله على أمة الإسلام أن جعل لهم جماعة، وهذه الجماعة لا بد لها من رأس يرجع إليه، وإلا كانت الأمور فوضى. ولذلك كان من المقاصد المقررة وجوب نصب الأئمة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا اشتغل الصحابة بهذا الأمر واجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وأهمهم ذلك حتى انشغلوا به عن دفنه وتجهيزه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. والله جل وعلا قد أمرنا بطاعة ولاة الأمور، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. بل شدد صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة لمن تولى الأمر بغض النظر عن نسبه وأصله، كما جاء في حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأوصاهم بوصيتين: الوصية الأولى هي الوصية بتقوى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتقوى الله فيها حفظ للدين، وثنى بالوصية بما ينفع أصحابه في دنياهم، فقال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والأصل في ولي الأمر أن يكون حرا، لكنه ذكر العبد على سبيل المبالغة، وقيل إن ذكره للعبد إشارة إلى من تغلب على المسلمين وهو عبد أو كان نائبا للإمام الأعظم في بلدة من البلدات أو مدينة من المدن أو إقليم من الأقاليم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وعظنا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. شروط عظيمة حتى يجوز الخروج على ولي الأمر. الشرط الأول قال إلا أن تروا رأي عين أو يثبت ذلك ثبوتا لا محيد عنه ولا شك فيه. والشرط الثاني أن يكون كفرا فلا يكون بمعصية من المعاصي التي توجب الفسق. والشرط الثالث أن يكون ذلك بواحا أي ظاهرا معلنا والشرط الرابع أن يكون عندنا من الله فيه برهان أي دليل ظاهر وبرهان ساطع على أن هذا الفعل كفر أو أن هذا القول كفر. وذكر أهل العلم شرطا خامسا وهو أن يكون عندنا القدرة على تغييره بدون أن يترتب على ذلك منكر أشد منه. فإن من القواعد المقررة أنه يرتكب أدنى المفسدتين من أجل دفع أعلاهما. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وأثرة عليك. والسمع والطاعة كما سبق عامة لكل من تولى ولاية المسلمين سواء كان حرا أم عبدا وسواء كان برا أم فاجرا. قال صلى الله عليه وسلم في كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تسمع وتطيع فيما هو محبوب لك وفيما هو مبغض إليك. إذا أبغضت هذا الأمر وأمر به ولي الأمر فإنه يجب عليك أن تنقاد له وأن تطيعه فيه ما دام ليس بمعصية. وبعض الناس يظن أن طاعة ولي الأمر إنما هي فيما أمر الله به أو أمر به رسوله فقط، وهذا أمر خاطئ. فهذه طاعة الله ورسوله واجبة على كل مسلم، سواء أمر به ولي الأمر أم لم يأمر به. ولو كان الأمر كذلك لم يكن هناك مزية اختصاص لولي الأمر، فهو وغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء. ولكن طاعته واجبة فيما أمر به مما رأى فيه المصلحة، ولم يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يضع من أنظمة كأنظمة المرور أو أنظمة البلديات أو أنظمة الطرق أو أنظمة الكهرباء أو غير ذلك مما فيه مصلحة. وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، نهانا عليه الصلاة والسلام من شق عصا الطاعة وخلع البيعة. فإن من حقوق ولي الأمر الوفاء بالبيعة الشرعية له، أو التي انعقدت له، سواء انعقدت له برضا المسلمين أو انعقدت له بولاية عهد من قبله، أو انعقدت له بالغلبة. فما دام صار يسمى أمير المؤمنين وسلطان المسلمين فإنه يجب السمع والطاعة له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات فيهم نبي قام آخر، وإنه ستكون خلفاء فيكثرون. فقيل له: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول، فالأول فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر بالسيف كائنا من كان. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أئمة يكونون بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال: اسمعوا، قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إن وقعت عليك ظلم ومصيبة في مالك وبدنك فإن عليك أن تسمع وتطيع، فإنه يتحمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. وجاء في حديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، فإن أعطاه منها وفى له، وإلا لم يفي له. بيعته لولي الأمر من أجل الدنيا، إن أعطاه المال أو أقطعه الأراضي وفى له بالبيعة، وإن منع عنه خرج عليه. ولذلك سأل رجل من الخوارج الحسن البصري رحمه الله: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم قوم أرادوا الدنيا. قال: يا أبا سعيد، أما ترى الرجل منهم يخرج من أهله وولده ويخاطر بنفسه بين الرمحين؟ قال: أخبرني عن السلطان، هل منعك أن تعبد الله وأن تقيم الصلاة وأن تدفع الزكاة؟ قال: لا. قال: فإنما منعهم الدنيا، أي لم يعطهم منها فخرجوا عليه. ومن حقوق ولي الأمر النصيحة له، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر النصيحة لولي الأمر وذكر النصيحة لعامة المسلمين. في حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فانظر إلى هذه الثلاث الوصايا العظيمة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع حقوق الله وحقوق عباده، وبها تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. والنصيحة لولي الأمر ليست كنصيحة عامة المسلمين، وإنما تكون بالرفق وتكون في السر. فأنت أيها الناصح إنما تريد إبلاغ نصيحتك، وتريد بها وجه الله جل وعلا، ولذلك جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولما قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أما ترون أني كلما دخلت عليه وكلمته أخبرتكم؟ أما إني أحدثه بيني وبينه دون أن أفتح باب فتنة. وبعض الناس يظن أن النصيحة لولي الأمر تكون عن المنابر، وتكون في وسائل الإعلام، وتكون في الصحف وغير ذلك من الوسائل، وهذا ظن خاطئ واعتقاد خارجي، فهذا فعل الخوارج الذي ابتدأ بهم رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي القائل: ابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. وليحذر المسلم من غيبة ولي الأمر، فإنه إذا كانت الغيبة كبيرة من الكبائر، فغيبة ولاة أمور المسلمين أشد وأعظم، وذلك لما يترتب على غيبتهم من إيغار الصدور وشحن النفوس وما يؤول من غيبتهم من أمور منكرة من الخروج عليهم وإفساد دنيا الناس ودينهم. وهذا إذا سلمنا أن ما يقال فيهم من باب الغيبة، فكيف وكثير مما ينشر ويذكر في المجالس إنما هو من البهتان عليهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ويجب علينا أن نعتصم بحبل الله، وأن نحافظ على جماعة المسلمين، فإن جماعة المسلمين وإمامهم نجاة من الفتن. ولذلك لم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجماعة المسلمين وإمام المسلمين نجاة من الفتن. قال: قلت يا رسول الله، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، افترق الناس فرقا وأحزابا، وكل جماعة لها راية، فمع من أذهب؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، فإنه وصف الجماعة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين. وجاءت نهي الشديد من نقض البيعة والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم في نصوص كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. رأيته على معصية، رأيته على منكر، رأيت فيه ظلما وجورا، قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ولما كان من أمر الحرة ما كان، جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أي حتى يجلس عليها. قال: لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فأهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة لأحد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم كما سبق في الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ولذلك هذه الثلاث أمور عظيمة كما قال شيخ الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ألف رسالة الأصول الستة ابتدأ بالأصل الأول: إخلاص العبادة والتوحيد لله جل وعلا. والأصل الثاني: لزوم الجماعة. والأصل الثالث: السمع والطاعة. ولما ألف رسالته مسائل الجاهلية ابتدأ بأول ثلاث مسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، والمسألة الأولى هي الشرك، فجاء خالفهم وجاء بالتوحيد. والمسألة الثانية وهي الفرقة، فجاء بالجماعة والاجتماع. والمسألة الثالثة عدم السمع والطاعة للأئمة، فجاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فريحون. في حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومن حقوق ولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية والسداد وإصلاح البطانة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. نهاهم حتى ولو كانوا بهذا السوء. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولذا كان السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأنس وغيرهما يصلون خلف الحجاج وغيره من الولاة الظلمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإني إن جعلتها في نفسي لم تعدني. وإن جعلتها للسلطان صلح بها البلاد والعباد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا علي. فعليك بالدعاء. وأيضا عليك بالنصح، إن وجدته أو لقيته فانصح، إن تيسر لك ذلك أو تكتب إليه كتابا أو تبعث إليه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المتيسرة، كتابية أو إلكترونية أو ما أشبه ذلك، أو تبلغ من يصل إليه من نوابه، وإن لم تستطع فأنت عاجز ولا واجب مع العجز كما قرر أهل العلم. ومن حقوق ولي الأمر أيها الأحبة عدم الافتيات عليه، فإن ولي الأمر له نظر في المصالح، ويطلع على الأمور ما لا تطلع عليه أنت. وقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا شدد السلف أيها الأحبة في هذا الباب، باب السمع والطاعة، لأنه قد ضل فيه من ضل من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتل ظلما شهيدا، وخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه، وكانت بدعة الخوارج أول بدعة وقعت في هذه الأمة، وصار بها من المفاسد ما يعاني منه المسلم إلى هذا العصر. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة ينصون على هذه المسألة في كتب العقائد، والسمع والطاعة لأئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، والصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم، مخالفة للخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة يرون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور بالسيف وقتالهم. ونحن في هذه البلاد في نعم عظيمة، نعمة صحة العقيدة وظهور السنة والولاية الشرعية والبيعة المرضية، وولاة أمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الشرك والبدع والمحدثات، يعمرون المساجد ويطبعون المصاحف وينشرون كتب السنة، ويرسل الدعاة إلى التوحيد والسنة. فواجبنا أجمعين تجاههم السمع والطاعة لهم، والوفاء بالبيعة، والدعاء لهم، وتأليف قلوب الرعية عليهم، وما كان من نقص فإنه حاصل، والكمال لوجه الله جل وعلا، ولكن النقص لا يعالج بالخطأ الذي يترتب عليه منكر أشد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علم أن قوما خرجوا على سلطانهم إلا كانوا بعده في حال أشد مما كانوا عليه فيه. والناظر عبر التاريخ إلى عصرنا الحاضر في الذين خرجوا على سلطانهم أنهم لم يحصلوا خيرا ولم يوفقوا في ذلك، بل صار النقص عليهم أشد. وما حال البلدان التي حولنا وخرجوا على أئمتهم وسلاطينهم ببعيد؟ انقلب حالهم بعد الأمن خوفا، وبعد الائتلاف تفرقا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الشبع جوعا، وها هم اليوم يتمنون الأيام التي كانوا فيها سابقا. فعلينا أيها الأحبة أن نشكر الله جل وعلا بالقول وبالفعل، ونعم الله جل وعلا إذا شكرت كرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها وعقيدتها وقادتها وعلماءها. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكد ومن خدعنا فاخدع ومن مكر بنا فامكر به وأنت خير الماكرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.